بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مشخصات الطرح العقائدي المطلوب. لما قلتون ذا السؤال إن كيف يمكن أو كيف ينبغي أن نطرح العقيدة حتى تكون مؤثرة، وش الطرق اللي ممكن نتوقعها تكون مناسبة إلى طرح العقائد، سواء كان في الحوزة أو سواء كان على في المجتمع؟ كيف ممكن تكون العقائد مؤثرة؟ طرحنا إلى العقيدة مؤثر من خلال تجاربكم، من خلال تعاملكم مع الطالبات. وش الطرح اللي حسيتونه مؤثر؟ يمكنكم تستخدمون المايك إذا كان أسهل. الأخت خاتون تقول من خلال الصدق، والأخت نادية تقول الطرق العقلية. بعد طبعا الصدق مع النفس والشفافية والصفاء في الطرح مكمل إلى حتى في الطرق العقلية. عندما نريد أن نستدل استدلال عقلي، لابد أن يكون هذا عقل المستدل يكون صادق صافي حتى يستطيع التأثير. أي خاصة تركز على الجهة الأخلاقية، الجهة السلوكية، أن نفس المستدل لابد أن يكون صافي السريرة. تقريبا هذا هم اتجاهين المنتشرين وهم صحيح، يعني لابد من استخدام الطرق العقلية ولابد من التأكيد على سلوك المستدل، سلوك المبلغ، سلوك المدرس في طرح العقائد. ندى وشكات لما يبين مناقشة في الآلات الأنفسية والآفاقية. ممتاز. إذن هذا بعض الطرق اللي احنا نتبعها حتى نعمق العقيدة في أنفس الطالبات أو من نبلغهم الرسالة الإسلامية. لكن كل هالطرق تحتاج إلى مشخصات، تحتاج إلى طريق واضح، منهجية واضحة. أيا كان الطريق اللي أنا أستخدمه أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى شواخص على هذا الطريق، لابد أن أنا أثبتها أكثر. أول شاخص أن تكون المنظومة العقائدية منسجمة المبادئ والمباني. وش يعني؟ أن المبلغ تكون عنده منظومة، يكون عنده منطلق، يكون عنده فهرسة. هذه الفهرسة منسجمة. مثلا إذا بيبدأ إذا بيبني منظومته على أصالة الوجود أو بيبنيها على أصالة الماهية أو بيبنيها على الوحدة الشخصية حق العرفاء أو بيبنيها على القدرة الإلهية والتركيز على القدرة الإلهية منهج المتكلمين، على أي منهج يريد أن يطرح العقائد، بأي منهج. وهذا مهم في كتب العقائد. أول شيء قبل لا أدرس الكتاب، قبل لا أدرس الكتاب أو أدرسه، لازم أعرف وشو منهج الكتاب. عندما يعرف الأستاذ المباني، المباني التي يبدأ بها هذا الكتاب، ويحاول أن يمشي مع السياق وفق هذه المباني. سياق كل الأبحاث لابد أن تنسجم مع هذه المباني ويعرفها للطالب، حتى الطالب يمشي بطريقة منسجمة مع النظام، وفعلا يشعر بأنه قاعد يأخذ ماذا؟ نظام متكامل يكمل بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا، يعني منسجم ما في تناقض. مو مرة نبني على أصالة الماهية، مرة ثانية نبني على أصالة الوجود، مرة ثالثة نبني على كلام العرفاء، لا، يكون فيه انسجام في البنية العقائدية. كل ما كان الانسجام أكثر بين المسائل، كلما تعمقت أكثر في ذهن الطالب وفي نفس الطالب، على خلاف ما لو أخذ مباني مختلفة وكل من كل مبنى شوي، مثل بحر قطرة. هذه نقطة مهمة في طرح العقائد. النقطة الثانية الشمولية. كما يعبر عنها الدعاء: حتى تكون أعمالي وأورادي كلها ودة واحدة، وحالي في خدمتك سرمد دعاكم. يعني نحن نريد أن نطرح العقيدة حتى تشمل كل أبعاد حياة الإنسان الأخلاقية، القوى الإدراكية، مو بس القوى الإدراكية، حتى القوى الفعلية العملية. يعني أن تؤثر هذه العقيدة على قوى الإنسان، على سلوكه، على طريقة تفكيره. هل معنى منطق الحجية، منطق العمل، أن تكون أعماله وأوراده ما يرده وما يخرج منه من أفكار وسلوكيات كلها وردة واحدة، كلها في سبيل وعلى أساس التوحيد. كيف أن لا يكون طرح العقائد منفصل عن العمل، الأخلاق، الفقه. هالنقطة مهمة، أن نبين كيف ينطلق الموحد، حياة الموحد، مو بس نبين التوحيد سري النظري، وإنما نبين أن هذا التوحيد والنظرية التوحيدية شاملة إلى كل حياة الإنسان. لابد أن نبينها في كتب العقائد، وهذا للأسف يستقر لها أكثر كتب العقائد. وظيفة الأستاذ أن يبين ويفعل، بما أن الكتاب ينقص هذه الجهة. بعض الكتب فيها ولكن تطرح بشكل نظري، نحتاج إلى تفعيلها وأن يلتفت الأستاذ لأنه يجب أن يفعل هذه الجهة، يبين شمولية التوحيد لكل أبعاد الإنسان. ما في انفصال بين الالتزام بالفقه والصلاة والصيام وبين الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ما في انفصال بين الصبر على المصائب والإيمان بوحدانية الله. ما في انفصال بين الفرح والحزن والإيمان بوحدانية الله. ما في انفصال بين العلاقات الاجتماعية والإيمان بوحدانية الله. لابد أن ننظر لها كلها بعين الوحدة. هذا على مستوى الفرد، يعني أن يشعر الفرد الذي يدرس العقائد بأن هذه العقيدة ترتب كل حياته، شاملة لكل أبعاد حياته، حتى إلى أفكاره، حتى إلى أوراده. النقطة الثالثة أن التوحيد لا يكون توحيد فردي، مو بس نقول أنه تشمل ونحاول نعمق أنه العقيدة تشمل كل حياة الموحد كفرد، وإنما يجب التركيز على المجتمع وتحريك الإرادة الاجتماعية نحو التوحيد، وأن التوحيد كما يقول بعض الفلاسفة والمتكلمين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المجتمع. ولذلك التوحيد عندنا توحيد اجتماعي وليس توحيد فردي، لأن إذا علمنا الطالب التوحيد الفردي لما يروح المجتمع يشوف أشياء متناقضة ما يقدر يعيش حياة توحيدية، ما يقدر يعيش حياة توحيدية. ولذلك يقول بعض الأساتذة أن التوحيد الاجتماعي توحيد حزبي. وش يعني حزبي؟ يعني حزب الله، يعني جماعي. لا يمكن أن ندرك التوحيد، يعني نعيش حياة التوحيد والموحدين، إلا إذا عرفنا كيف نعيش بهذا التوحيد ضمن المجتمع، ضمن حزب، ضمن جماعة، ضمن علاقاتنا الاجتماعية يعني، وليس فقط ضمن علاقاتنا الاجتماعية وإنما ضمن علاقات تاريخية. يعني أن ندرك بأن هذه العلاقات الاجتماعية إذا كانت قائمة على التوحيد فهي علاقات تاريخية. هناك هذه الجماعة الموحدة إذا كانت علاقاتها قائمة على التوحيد والإيمان بالله فإنها ليست منفصلة عن الرسول صلى الله عليه وآله، ليست منفصلة عن أمير المؤمنين عليه السلام. في إحدى الحروب كان أحد أصحاب الإمام عليه السلام يقول ليس فلان كان موجود، فقال له الإمام أهو على ما نهو أهو على ما نحن عليه، فقال نعم، قال إذن هو معنا. بمعنى الرواية أن من يكون في دائرة لاحظ الجماعة، في دائرة الجماعة الإيمانية، فهذه الجماعة الإيمانية جماعة تاريخية. ولذلك ما يقوم به أمير المؤمنين عليه السلام من جهاد يشاركه هذا الذي لم يكن في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه نفس الجماعة. من أحب عمل قوم أشرك معهم. إذا عندما نريد أن نطرح التوحيد لابد أن أولا مثل ما ذكرت من قبل نطبق هذه قاعدة التغيير، أن التوحيد شامل لكل أبعاد حياة الإنسان، لفكر الإنسان، لعبادته، لأخلاقه، لتعامله مع الناس، وأن هذا التوحيد يتطلب منه حتى يجري في حياته أن يكون ضمن جماعة موحدة. اختيار المرافق، الرفيق الملائم، اختيار ممهدات تكوين الأسرة الملائمة، الأسرة التوحيدية، اختيار الجماعة والأصدقاء الصالحين، كل هذا داخل ضمن منظومة ماذا؟ توحيد. الموحد يجب أن يسلك هذا المسلك حتى يحقق فعلا ويعمق توحيده ويعيش حياة الموحدين. آخر نقطة التأكيد على لغة الفطرة. نعم لغة العقل والطرق العقلية مطلوبة، ولكن كان الأنبياء عليهم السلام يبينون العقائد من خلال لغة الفطرة وهي لغة القرآن الكريم. نقرأ في سورة الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان يقرأ القرآن فيتأثر المشركين، وبعضهم يسلم بسبب آيات قرآنية سمعها. ولا يرجع الإشكال أنه كيف نقرأ القرآن ونتعلم العقائد من القرآن الكريم. لازم أول نؤمن بوحدانية الله كما يقول الفلاسفة، أول نؤمن بأن الله واحد، أن الله موجود وأن الله واحد، ثم وإذا آمن بأنه بعث الرسول صلى الله عليه وآله نأتي إلى القرآن ونأخذ بآية القرآن. لا يرد عليه الإشكال. لماذا؟ لأن الرسول ما بدأ بالأدلة العقلية، بدأ في بيان العقائد والتوحيد من خلال آية القرآن الكريم، لأنه بدأ بلغة الفطرة. ومو غرضنا نفس القرآن، القرآن يحاكي الفطرة، لم يبدأ بلغة العقل الصرف البرهاني، وإنما بدأ بلغة الفطرة. فإذا كان هناك ادعاء بأن هذا الكتاب وهو القرآن يتكلم بلغة الفطرة، يعني ما فطرنا عليه ما خلقنا عليه، لنرى ماذا يقول هذا القرآن، وهل فعلا يحرك في أنفسنا شيء، هل يحرك في أنفسنا هذه الفطرة التي يدعى أنه يحركها. أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله قبل إسلامهم هكذا تحركوا، راحوا يشوفون الرسول شو عنده، هل فعلا جاء بشيء غير عادي يحرك شيء في النفس يدفع الإنسان إلى أمور لم يكن قد عرفها قبل الرسول صلى الله عليه وآله، قبل أن يسمع القرآن. هذا كان منهج الناس في بداية الرسالة. إذن إلى جانب الطرق العقلية والاستدلالات العقلية، يجب التأكيد أيضا على لغة الفطرة من خلال آيات القرآن الكريم، وأن لا يقتصر القرآن على الخطابة، خطابة يعني في المنابر، وإنما أن توضع منظومة عقائدية قائمة على الفطرة. للأسف طالب الحوض يطلع أصلا مو دارس ولا شيء عن الفطرة، ما هو واقع الفطرة، حقيقة الفطرة، الفطرة في المجتمع كيف نفعلها، الفطرة التوحيدية كيف يجب أن تكون، الفطرة والولاية، دور الولاية في إحياء الفطرة، وغيرها من الأبحاث التي تتعلق بالفطرة. لا بد أن نكون منظومة عقائدية منسجمة المبادئ والمباني تكون مبدأها هو الفطرة، إلى جانب المناهج العقلية سواء كانت المشائية أو الحكمة المتعالية أو العرفانية الجهودية. احنا تقريبا عندنا 5 مناهج لطرح العقائد: منهج الفطرة، منهج المشاء وهو عبارة عن طريقتين، المشاء عندهم منهجين، من الجزئيات للكليات، من الكليات للجزئيات، ما في وقت الحين نشرحها، ومنهج الحكمة المتعالية أيضا من الكليات للجزئيات، من الجزئيات للكليات عندهم طريقتين في طرح العقائد، ومنهج العرفاء بناء على الوحدة الشخصية ونظرية التجلي والمظهرية، أن كل شيء مظاهر لله وأن الوجود واحد وحدة شخصية، والمنهج الأخير والأقدم ومنهج المتكلمين وأهل الحديث. إذا عندنا 5 مناهج لطرح العقائد، أي طريق نتبع المهم أن نراعي فيه الشمولية والتوحيد الاجتماعي ونبرز فيه الجانب الفطري، إما إحنا نتكلم فطرة صرفة أو نبرز في الجانب العقلي الجانب الفطري، في الجانب الكلامي الجانب الفطري والميول الفطري والمعارف الفطرية. هذا أهم مشخصات الطرح العقائدي المطلوب. طبعا نفس الشيء لما نقول كيف الحين نطبق هذه المشخصات، نجري قاعدة التغيير اللي أخذناها في اليوم الأول. أول شيء نلتفت إلى شمولية العقائد وإلى التوحيد الاجتماعي، ونحاول أن نجري قاعدة التغيير بناء على هذه المشخصات مع التأكيد على الفطرة. في كل مسألة عقائدية نحاول نحن نجري على الأقل إحدى هذه المشخصات، نجريها على كل مسألة عقائدية، كل مسألة نجري عليها مشخصة واحدة على الأقل. في إضافة أخوات أو سؤال أو مناقشة؟ إذا عندكم تجارب حتى نستفيد، إذا عندكم تجارب مثلا حول النقاط اللي طرحوها الأخوات أو النقاط اللي طرحت مني، حاولوا تكتبونها في الواتساب أو حتى لو بشكل مختصر أو على شكل مخطط أو شيء، حتى نستفيد من بعضنا طالما نحن مجتمعين على أساس النقاش في هالمسائل. نسألكم التعاون برعاية الدماء. نستكي بكرة إن شاء الله على نفس الوقت.